الإخوة، هذا هو الشريط 52 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقبل.
هذا إنسان عنده إناء كاس، فجاء شخص وكسر.
نعم، على قول أنه يضمن لا يضمن أنها غير
محترم. يجوز اتخاذه على غير الاثر الشرعي، وعلى هذا القول
يضمن
نعم اكثر الكسر. طيب توافقون على هذا؟ نقول اما على قول من يرى انه لا يجوز اتخاذه على الذهب والفضه ولا الاكل بها ولا الشرب فانه ليس بضامن، لانه لا يمكن ان تحل على هذا الوقت واما على القول الثاني وهو الراجح انه يجوز استعماله على الاكل والشرب يكون ضامن، لان لها قيمتها مصنوعه اكثر من قيمتها غير مصنوعه فيضمن النقص. انتهى الوصف. الان نفس الى باب الشفعه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعه: ويحرم التحيل لاصحابها وتثبت الحديث في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغرس والبناء كالثمره والزرع.
عندكم نصف
ويتبعها الغرس والبناء كالثمره والزرع فلا شفعه لجار، وهي على القول وقت علمه، فإذا لم يصبها إذا بلا عذر
قبلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي لثمنه الذي استقر عليه العقد، وسبق مفاهيم الشرط مفاهيم هذه الشروط. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التحيل لاسقاطها، يعني يحرم على المشتري ان يتحيل لاسقاط الشفعه. والحيلة صور كثيره، فمن الحيله ان نظهر ان ثمنها كثير والشريك يقول ما دام ثمنه كثيرا فانه لن ياخذ بالشفعه. فراس معنا يعني ليش وش طالب؟ طيب هذا مثلا يشتريها بعشره الاف الحصه ويظهر انه اشتراها بعشرين الفا، والشريك لا يريدها بعشرين الفا لان الثمن لها غالي، فهذا حرام. ومتى تبين أن الثمن 10,000 فإن له أن يأخذ بالشفعة ولو طالب المسلم، لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيل. ومن ذلك أيضا أن يظهر البائع أنه وهبها للمشتري، وسبق أن المذهب أن من تقل بغير عوض ليس فيه شفعة. انتبه، هذه حيلة لإيش؟ لإسقاطها. ومن ذلك أن يظهر المشتري أنه أوقفها، أن يظهر المشتري أنه أوقفها، يعني من حين ما يشتريها يقول هي وقف للمساجد لطلبة العلم لأولاده، فإذا أوقفها سقطت الشفعة، لأن انتقال الملك عن المشتري إلى جهة لا يثبت فيها الشفعة ابتداء يسقطها. واضح؟ طيب المهم التحيل لإسقاطها حرام. التعليل: لأنه يتضمن إسقاط حق المسلم، وكل ما تضمن إسقاط الحقوق الواجبة فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فان قال قائل ما هي الحيله؟ قلنا الحيله هي ان يتوصل الى شيء محرم بصوره ظاهرها الحلم. هذه الحيله، يتوصل الى شيء محرم بصوره ظاهرها الحلم. والحيل في اي شيء محرمه، كل حيله على اسقاط واجب او انتهاك محرم فهي حرام، وهي ابلغ من المخالفه الصريحه لانها تتضمن الوقوع في المخالفه الصريحه معنى مع ابتداع الله عز وجل والتلاعب باحكامه. ولهذا قال يوسف الثاني رحمه الله ان هؤلاء المحيلين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو انهم اتوا الامر على وجهه لكان اهون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحيل، وقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله باثناء الحيل. اذا الحيله محرمه، والدليل الحديث الذي سمعناه، والتعليل ان المخادعه لله اعظم من المخالفه الصريحه، لان المخادعه فيها نوع من ايش؟ من التلاعب باحكام الله عز وجل، فهي اي حيله اشد. والمتحيل فيه خصله من صفات اليهود، كما ان المخلف للوعد فيه خصله من خصال النفاق. ولهذا اي انسان مسلم يقال له ان فيك خلقا من اخلاق اليهود سوف يغضب ويثور، ولكنه قد يكون في هذا الخلق من حيث لا يعلم. طيب، التحيل لاسقاط احرام، واذا تحيل فهل تسقط؟ الجواب لا، لا تسقط، بل متى ظهر ان في الامر حيله فان للشريك ان يشفع. قال وتنفس اي الشفعه لشريك في ارض تجب قسمته. فقول لشريك مفهوم ان جار لا شفعه له، وصرح به في قوله فلا شفعه لجار. قال في أرض خرج بذلك الشريك في غير أرض، كالشريك في سيارة والشريك في دكان وما أشبه ذلك، فإنه لا شفعة فيما لو باع نصيبه على آخر. الشرط الثالث تجب قسمتها، احترازا من الأرض التي لا تجب قسمتها. ومعنى قول تجب قسمتها أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة قسمت إجبارا، هذا معنى قول تجب قسمتها، وإلا فإن الأرض لا تجب قسمتها، الشركاء متى شاءوا قسموا ومتى شاءوا بقوا على الشراء الشريك. لكن معنى تجب قسمتها أنه يجبر عليها الشريك إذا طلب شريكه أن تقسم. فهمنا من قول تجب قسمتها أن الأرض منها ما تجب قسمته ويجبر الشريك عليه على القسمة، ومنها ما ليس كذلك. فما هو الضابط؟ إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضرر ولا رد عوض فالقسمة إجبارية، وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض فالقسمة إيش؟ اختياري. مثال ذلك، رجلان بينهما أرض مقدارها 10 أمتار في 10 أمتار، فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر، فهل يجبر؟ لا يجبر على القسمة، لأنه إذا قسمها لم تصلح لبناء شيء. هذه لا ليس فيها شفعة. المثال الثاني، رجلان بينهما أرض واسعة إذا قسمت لا يتضرر أحدهما بالقسمة، فقسمة هذه إجبار أو اختيار؟ إجبار، إذا طلب أحدهما أن تقسم وأبى الآخر أجبر على ذلك. هذه فيها شفعة، والأولى ليس فيها شفعة. كلام واضح؟ واضح؟ نمشي؟ طيب، في رأيي أنه ليس بواضح. نعم؟ أو واضح على بعض. رجلان بينهما أرض صغيرة لو قسمت لفسدت ولم يستفد منها بشيء. هذه الأرض قسمتها اختيارية ولا إجبارية؟ اختيارية، يعني معنى إن اتبق جميع القسمة ورضوا بالضرر فلا بأس، وإلا فمن امتنع فلو حق يمتنع. أرض واحد يمكن قسمتها وينتفع كل واحد بنصيبه على الوجه الأكمل، قسمتها إجبارية، يعني أن من أبى قسمتها أجبر. طيب، نعود مرة ثانية لكلام المؤلف. الشريك في الأرض الأولى، الأرض الصغيرة، باع نصيبه على شخص، فهل لشريكه في هذه الأرض أن يشفع؟ المؤلف يرى أنه لا يشفع، المؤلف يرى أنه لا يشفع. والشريك في الأرض الواسعة إذا باع نصيبه فلشريكه أن يشفع. فأيهما أولى بالشفعة، الثانية أو الأولى؟ الأولى أولى بالشفعة يا أخوانا، لأن الأولى لا يمكن قسمتها ولا يمكن التخلص من الشريك الجديد، والثانية يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بالقسمة، بطلب القسمة وتقسم وينتهي الإشكال. ولهذا كان الأولى أن يقال الأرض التي لا تجب قسمتها ولا تقسم إلا بالاختيار أولى بالشفعة، أو أولى بثبوت الشفعة من الأرض التي تقسم إجبارا. هذا هو المعقول. طيب، فإذا قال ما هو الدليل على ما اشتغله المؤلف؟ لأن قوله لشريك الجار تخرج الجار، كلمة شريك تخرج الجار وتصرح به لا شفعة الجار، ما هو الدليل؟ قالوا إن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل ما لم يقسم. مفهوم أن ما قسم ليس فيه شفعة، وإذا قسم صار الشريك إيش هو؟ صار الشريك جارا. أرض بين رجلين اقتسما، كانت في الأول مشتركة والآن صار الشريك جارا، والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذا المنطوق مفهومه، لا شفعة فيما قسم، إلى النتيجة لا شفعة للجار، لأنه إذا كان الجار الذي كان شريكا بالأول لا شفعة له، فالجار الذي ليس بينه وبين جاره شركة من باب أول. ولكن نقول الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأنه يجب إذا استدلنا بالحديث أن نستدل به كاملا، وإذا استدلنا بالحديث كاملا لزم أن يكون الجار له شفعة في بعض الأحوال وليس له شفعة في بعض الأحوال. يقول جابر رضي الله عنه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالآن الحديث بين أنه إذا حصلت القسمة ورسمت الأرض بحدودها وصرفت الطرق بأن كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة. فيؤخذ من هذا أنهما لو اقتسما وبقي الطريق واحدا لم يصرف فالشفعة باقية، وهذا هو القول الراجح أن الجار له الشفعة في حال وليس له شفعة في حال. إذا كانت الطريق واحد أو الماء الذي يسقى به الزرع واحدة أو أي شيء اشترك فيه من حق الجوار فإن الشفعة ثابتة، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. هذا هو القول الراجح في إيش؟ في ثبوت الشفعة للجار. وعليه يحمل حديث الجار أحق بصببه، الجار أحق بصببه. فصار الآن لشريك لها مفهوم على كلام المؤلف، ما هو؟ أن الجار لا شفعة له. وفهمتم استدلال الفقهاء رحمهم الله على ما ذهبوا إليه. والصحيح أن له الشفعة يا جار متى؟ إذا اشترك في شيء من حقوق الملك كالطريق والماء وغير ذلك مما يمكن الاشتراك فيه، فإن له أن يشفع. طيب، قال في أرض، شريك في أرض، خرج بذلك الشريك في غير الأرض كالشريك في السيارة، الشريك في السفينة، الشريك في السلع، فإنه لا شفعة فيه، لا شفعة له. مثال عظيم واضح، مثال ذلك رجلان يملكان سيارة شركة، فباع أحدهما نصيبه على آخر، فعلى المذهب لا شفعة، لأن الشركة الآن في غير أرض، ولا بد أن تكون الشركة في أرض. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، فمن العلماء من قال كما قال المؤلف لا شفعة في غير الأرض، ومنهم من قال الشفعة في كل شيء، وهذا قول أرجح، هذا قول أرجح، لأن العلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة إيش؟ في الشريك في غير الأرض. إذا كان شريكك في السيارة رجلا طيبا سهلا لا يعارضك في شيء، إذا احتاج السيارة إلى إصلاح أصلحها، وإذا احتاجت إلى زيادة زادها، وإذا حصل عليها حادث تساهلت الأمر. ثم جاء هذا الشريك الجديد وكان من أشكس عباد الله، إذا حربت السيارة قال انتظر إلى متى؟ انتظر بكرة سهل الله، جئنا بكرة، قال ما يخالف، مر على جميع الورش التي في المنطقة علشان ناخذ بأرخص. نعم، ثم يؤذيه. أيهما أولى؟ الشريك الأول الذي باعه ولا الشريك الثاني الجديد؟ الأول أشد، فيتضرر الشريك بهذا الشريك الجديد، والشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الشريك الجديد. وعليه فالقول الراجح أن الشفعة تثبت في كل مشترك، سواء كان أرضا أم أواني أم فرش أم أي شيء. نعم، قال تجب قسمتها، خرج به إيش؟ ما لا تجب قسمته كالدور الصغيرة والأراضي الصغيرة وما أشبه ذلك، فإنها لا ليس فيها شريك، ليس فيها شفعة. ومعلوم أن هذا يحتاج إلى دليل. قالوا الدليل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ووقوع حدود لا يمكن إلا في أشياء واسعة يمكن قسمتها. والجواب على هذا سهل، لأن قوله إذا وقعت الحدود يشمل إيش؟ كل ما يمكن قسمته، سواء كان إجباريا أم اختياريا، حتى الذي قسمته اختيارية يمكن أن تقع فيه إيش؟ الحدود وتصرف الطرق. وعلى هذا فلا دليل في الحديث. فالصواب إذن يا آدم، الصواب أن الشفعة واجبة حتى في الأرض التي لا تقسم إلا اختيار، خلافا لكلام المؤلف رحمه الله. نعم. والصلاة القائمة على محمد. لو أن
الشريك
نعم
أراد بيع قسط وأنه قيمة، فقال للشريك الشخص فلما قدر فاعل ولم يكن ويقوم بالجوار لم يكن لك حق مشترك، وإنما هو أراد أن هذا يقتضي الشبهة.
نعم فلا بأس، لأن الشبهة ما لا تثبت إلا بعد البيع. لا ما تثبت إلا بعد البيع، وهنا تصرف قبل وجود السبب. نعم يا سليم. نعم.
ها؟
هنا. ولهذا قلنا إن ثبوت الشبعة في الأرض الصغيرة أولى من ثبوتها في الأرض الكبيرة، لأن الكبيرة إذا رأى من الشريك الجديد ما يسوه طلب القسط. نعم.
إذا
كان الجاران مستأجرين ليس مالكين، فهل حديث ثبوت الشفعة إذا خرج الأول وجعل مكانه مستأجرا آخر؟
سبحان الله،
ثم مرة
هذه. بل إذا وش السؤال؟ وش
الباقي؟ يعني لأن العلة قد توجد ممن انتقلت إليه، والمستأجر مدته قليلة، المستأجر مدته قليلة. نعم لو كانت كورة يعني مثلا المدة طويلة، فهنا قد نقول إنها تجب الشفعة. نعم
قطعة أرض كبيرة.
نعم
قطعة أرض كبيرة.
نعم
يمكن إنشاء فيها طرق وحدود، ولكن الماء مشترك.
نعم
فيها شفعة.
ما تقولون؟ الماء مشترك والحدود ميزة، هذا ينبني على القول بأن الجار إذا كان مشارك لجاره في شيء من حقوق الملك فله الشفعة، وهذه بلا خلاف. وقلنا هذا ما ذكرنا إلا كان كالجوف جاري.
نعم.
هو جاري طلب الشفعة في كل ما لم يخسر. المراد هو ما لا يجب الخسر سبحانه وتعالى في الظلم. كيف؟ على أن سمعته ذلك الظلم. في كل ما لم يخسر. ولهذا قد إذا وقع في الحدود
وصرف
الطرق فلا شيء.
يدخل في هذا العموم
شيء
منع الشرع.
كيف؟
ما
يدخل
في هذا العموم منع الشرع.
مثل ايش؟
مثل ما
فيه ضرر. لا ما منع الشرع منه. الذي فيه ضرر إذا رضي الطرفان بالضرر ما في مشكلة يجوز، إنما منع لحق الشريك. لكن لو قال الشريكان في أرض صغيرة نقسمها ولا يضر ما يمين ما في مانع. وهذا ربما يقع، قد تكون الأرض الصغيرة بين ملكين فيريدان قسمها ويقول الجانب الذي لملك أحدهما له يوصل بها على بيته مثلا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ نعم انت الوقت يا عجب.
صائمني او كذب العدل او طلب اخذ البعض سقطت، وشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فان عفا احدهما اخذ الاخر كل او ترك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هي العين التي تجب فيها الشفعة؟ كم؟ كل أرض.
أرض تجب فيها يسرها للشفعة.
ها؟ مغلق حق النساء؟ هذا؟ أصلا مع الصيف. الداخل. طيب استنى شوف. نعم. في كل أرض تجيب قسمتها. طيب قولك في كل أرض احتاج من إيش؟ لا في كل
أرض
احتاج من العقار. احتاج من العقار والمنقول. إيش العقار؟ الأرض ضرر ولا ضرر. طيب ما معنى قول المؤلف يجب حسبته؟ نعم يجبر الطالب ولا الاخر؟ طيب يعني هي التي اذا طلب احد الشركان تقسم وجبت اجابته تمام كالارض الواسعه. طيب احتراز من ايش؟ الاراضي الصغيره فليس بها شوفا. طيب ما هو القول الاخر في هذه المساله؟ ان الشفعة تجب في كل شيء سواء كان منقولا او عقارا او ارضا تجب قسمتها او لا تجب. وهذا هو القول الراجح لان الحكمة واحدة وبعض الالفاظ عامة. طيب ما هو القول الراجح في شفعة الجار؟ زكي ما حضر. نعم يحيى. نعم أن الجار له شفعة في حال دون حال. متى يكون له شفعة؟ يعني اشتراك فيما يتعلق بالملك إذا كان اشتراك كطريق مشترك أو ماء مشترك أو ما أشبه هذا. طيب نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف ويتبعهم الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. يعني إذا شفع الشريك في أرض فيها غراس وبناء فإن الغراس والبناء يتبعها إذا كانت حين البيع موجودة فيها الغراس والبناء. وأما الثمرة والزرع فلا يخفى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر ثمرتها لمن؟ للذي باع. فكما أن الثمر والزرع لا يخفى في البيع كذلك لا يخفى في الأخذ بالشفعة بل يكون لمن اشتراها. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون حين البيع مثمرة أو مزروعة أو كان الثمر والزرع بعد ذلك. ولكن الصحيح أنه إذا كانت الثمرة موجودة حين البيع وشفع الشريك والثمرة موجودة فإنها زكاة وكذلك يقال في الزرع. أما لو كانت النخيل حين البيع ليس بها ثمر ثم أثمرت بعد عند المشتري فإنها تكون لمن؟ تكون للمشتري لأنها ملك ونماء ملكه فإنه قبل أن يأخذ بالشفعة يكون للمشتري. ثم قال المؤلف فلا شفعة الإجار هذا مفهوم قوله وتثبت لشريك وهي على القول وهي أي الشفعة. وسبق أن الشفعة هي انتزاع الحصة يعني أنه لا بد أن يبادر الشفيع في إيش في الأخذ بالشفعة فيقول شفاعة أو أخذتها بالشفعة أو ما أشبه ذلك. إلا أنهم استثنوا ما إذا كان مشغولا بما لا يمكن فيه المطالبة كما لو علم مثلا وهو على قضاء حاجة ما يستطيع أن يشفع أو جاءه الخبر وهو يتغدى أو يتعشى هذا لا يمكن أن يشفع. أما إذا جاءه وهو غائب فإنه إن لم يشهد على الأخذ بالشفعة سقط شفعته. وعلى هذا إذا جاء الخبر بأن شريكه قد باع وهو في مكان بعيد فإنه يشهد رجلين أو رجلا وامرأتين على أنه آخذ بالشفعة. وقوله على الفور قد يقول قائل إن إلزامنا إياه أن تكون المطالبة على الفور فيه مشقة لأنه أي الشفيع ربما يقول أنا ربما يقول أعطوني مهلة أفكر في الأمر أعطوني مهلة أنظر هل أحصل الثمن أو لا أحصله. فنقول لا مهلة لك مع أن الشفع حق من حقوقه لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على رضاه لكنهم يقولون إنها على الفور إن لم يطالب على الفور سقطت. الدليل الشفعة لمن واتبها، هذا حديث الشفعة كحل العقال، أي عقال ضرب العوض عقال البعيد يعني لا سرعة، لكن الحديثين ضعيفان لا يحتج بهما ولا يمكن أن يتوصل بهما إلى إسقاط حق المسلم، فلا اعتماد عليه، وإذا لم يكن عليهم اعتماد رجعنا إلى الأصل، والأصل أن كل من ثبت له حق فإنه لا يحفظ إلا لما يدل على رضاه، لأن هذا حق شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد، هذا قضاء نبوي لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على الله، وعليه فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به أن يقال هي على التراخي لا تسقط إلا بما يدل على الرضا، فإذا قال المشتري إلى متى أنتظر؟ ما أدري متى يرضى أو لا يرضى، فإن في هذه الحال نضرب له أجلا مناسبا، فيقال للشريك الذي لو شفع لك ثلاث أيام، لك يومان، لك أربع أيام حسب الحال، لأننا لو قلنا لك إلى شهرين أو ثلاثة حتى ترضى صار في ذلك ضرر على من؟ على المشتري. طيب، إذن القول الراجح أنها ليست على الفور بل هي على التراخي، ولا تسقط إلا بما يدل على الرضا، ووجه هذا القول كما سمعت أنه حق جعله الشارع للشريك فلا يسقط إلا برضا. ثم إنه أي الشريك قد يحتاج إلى تأمل، لأن المشكل أنه لا بد أن يأخذها بالثمن، وإذا كان حاجة أخذها بالثمن الحاج، وقد قد لا يكون عنده دراهم في ذلك الوقت يحتاج إلى أن يطلبها من يمين أو يسار أو يستدينها أو ما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله بناء على أنها الفور وقت عينه، فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر سقطت، إذا لم يطلبها ها تعود على إيش؟ الشفعة. والفاعل الشريك الذي هو الشريك، إذا أي حال علمه بلا عذر بطلت. وعلم من قول بلا عذر أنه لو كان معذورا في الفورية فإذا زال عذره فلا بد أن يطالبها أن يطلب بها على الفور، فلو جاءه الخبر وهو على فراش يريد أن ينام نقول لا بد أن تذهب إلى المشتري وتقول أنا مطالب بالشفعة، لا هذا عذر. لكن إذا استيقظ من حين يستيقظ ويقوم ويصلي الفجر يذهب إلى من؟
إلى المشتري
ويقول أنا آخذ بالشفعة، فعلى هذا نقول لابد إذا زال العذر من أن إيش نطالب بها على الفور. طيب، وإن قال المشتري بعني القائل الشفيع وهو الشريك، إذا قال المشتري بعني يعني بعلي الذي اشتريت سقط الشفعة. لماذا؟ لأنه لم يطالب على الفور، وكونه يقول بعني إقرار للملك أي لملك المشتري، وإذا كان إقرار الملك لملك المشتري فلازم ذلك أنه لا يوجد مطالبة بها. أو قال صالحنا فكذلك تبطل، لأن طلب المصالحة يؤخر المطالبة على الفور، ويدل على أن الشريك قد أقر بأنها ملك المشتري. أو كذب العدل، كذب الفاعل من؟ الشريك. العدل يعني المخبر العدل يعني أن الشريك أخبره رجل عدل وقال له إن شريكك باع على فلان، قال كذبت، شريكي ما يمكن يبيع لأنه له رغبة في البقاء في بقاء ملكي ولا يمكن. قال يا رجل تتهمني، قال ما اتهمك لكن كل نص تسقط الشفعة. ليش؟ لأن الرجل عدل والأصل في خبر العدل أنه مقبول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعلم منه أنه إذا جاءنا عدل نقبل خبر. وعلم من قوله أو كذب العدل أنه لو كذب الفاسق فلا تسقط الشفعة، لأن الفاسق لا يجب قبول خبره بل يتبين فيه. طيب ولو كذب الكذوب، نعم من باب أولى، لأن علة الكذوب هنا في أخباره فيكون إخباره غير مقبول. أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقط، طلب الشريك أخذ البعض. مثاله شريكان في أرض لكل واحد منهما نصفها، فباع أحد الشريكين نصيبه على شخص آخر، على شخص، فقال الشريك أنا لا أتحمل قيمة الأرض كلها، أريد أن آخذ بعضه ولك البعض، فتسقط الشفعة. لماذا؟ لفوات الفورية، ما بعد على طول. طيب لو أنه بادر وأخذ الشفعة ثم طلب المصالحة أو المقاسمة لا بأس، لكنه لما طلب المصالحة أو المقاسمة قبل أخذ الشفعة سقط. إذن هذه المسقطات مبنية على إيش؟ على أنه لا بد أن يطالب بها فور علم، لكن ينبغي أن يقال إن اللوازم التي ذكروها من أن طلب المصالحة أو طلب البعض أو ما أشبه ذلك تدل على أنه أقر البيع، ينبغي أن يقال إذا وقع هذا من عالم فنعم، وإن وقع من جاهل لا يدري، قال أنا أريد المصالحة دفعا للمطالبة وكسر قلبي وما أشبه ذلك، فإنه لا ينبغي أن تسقط الشفعة، فيفرق بين من يفهم ويعلم وبين من لا يفهم ولا يعلم. فإذا قال صالح أو لأننا نخليها أنصار لك النصف وللنصف عن سلامة قلب وعدم معرفة، فينبغي أن لا تسقط الشفعة، لأنه في هذه الحال معذور. وكما عذروا من لم يطلبها على الفور بما عذروه به فهذه مثلها. والخلاصة أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إيش إلا بما يدل على رضاه، أما كونها حقا للشفيع فقد علمتم ذلك أنه قضاء نبوي قضى بالشفعة في كل ما لم يخسر، وأما كونها لا تسقط إلا برضاه فلأنها حق ولا يمكن أن تؤخذ الحقوق من أصحابها كرها. قال والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن أتى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. الشفعة الاثنين تستلزم أن يكون شركاء ثلاثة، فتكون بقدر حقيهما. فإذا باع صاحب النصف رجعت المسألة إلى ثلاثة من ستة، مثلا إذا باع صاحب النصف رجعت إلى كم؟ ثلاثة، فيكون الملك الآن بين صاحب الثلث والسدس إيش هو؟ ثلاثة. طيب وإذا باع صاحب السدس رجعت إلى خمسة، فيكون الملك بين صاحب النصف والثلث أخماسا، وإذا باع صاحب الثلث رجعت إلى أربعة، فيكون الملك بين صاحب النصف والسدس أربعة. واضح؟ لا إله إلا الله. طيب، هذه الأرض بين ثلاثة شركاء، أحدهم له النصف، والثاني له الثلث، والثالث له السدس، كم مسألتهم؟ من ستة لصاحب النصف وصاحب الثلث وصاحب السدس واحد. طيب، إذا باع أحدهم صار الشفعة لشريكين، فلنبدأ أولا بالأكبر صاحب النصف. باع صاحب النصف، كم راح من ستة؟ إذن يكون الملك الآن أثلاث بين صاحب الثلث وصاحب السدس. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، باع صاحب الثلث، والثلث كم؟ اثنان. كم يبقى؟ أربعة. يعود ملك الملك أربعة بين صاحب النصف وصاحب السدس. طيب، باع صاحب السدس، كم يبقى؟ خمسة. يعود الملك الآن بين صاحب النصف والثلث خمسة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان. واضح هذه ولا غير واضح؟ الأخوان واضح وسهل في الواقع. إذا باع واحد منهم اقسم الملك على الباقي، الباقي ما يحتاج إلى تعب ولا شيء. طيب، إذا عفى أحد نقول للثاني إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع. لنفرض أن الذي باع صاحب النصف، صاحب النصف وش باقي؟ النصف. فإذا قال صاحب السدس أنا لا أريد الشفعة، يكفيني ما نصيبي من هذه الأرض، نقول لصاحب الثلث الآن إما أن تأخذ كل الثلاثة، الذي الثلاثة النصف، ويقول له أي صاحب الثلث خمسة ولصاحب السدس واحد. فإذا قال ما أتحمل، قلنا إذن سقط الشفعة. واضح؟ طيب، إذا قال صاحب الثلث أنا لا أريد، والذي باع صاحب النصف، يعني المسألة هي الأولى، لكن الذي قال لا أريدها هو صاحب الثلث، ماذا نقول صاحب السدس؟ نقول خذ نصيب صاحب النصف، يقول لك أربعة من ستة. إذا قال ما أتحمل قلنا إذا لا شك. ولهذا قال فإن لقد حقيما فإن عفى أحدهما نقول خذ نصيب صاحب النصف، يقول لك أربعة من ستة. إذا قال ما أتحمل قلنا إذا لا شك. ولهذا قال فإن لقد حقيما فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وهذا الاشتراك يسميه العلماء اشتراك تزاحم، بمعنى انهم اذا طلب كل واحد منهما حقه زاحم الاخرين، وان اسقط حقه لزم الاخرين، لان هذا الاشتراك اشتراك تزاحم. واذا كان اشتراك تزاحم فانه اذا طلب كل واحد حقه ازدحم فيه، وان عفا عاد الى الاخرين. ثم قال وان اشترى اثنان حق واحد، اشترى اثنان حق واحد فللشفيع اخذ احدهما. كيف اشترى اثنان حق واحد؟ ارض بين رجلين، باع احدهما نصيبه من الارض على رجلين، فنقول للشفيع ان ياخذ نصيب احد الرجلين دون الاخر. لماذا؟ لانه في هذه الحال لا ضرر على واحد منهم، اذ ان احدهما اخذ حقه في الشفعه وهو حق للشريك، والثاني بقي حق كاملا، فيكون الملك الان بين اثنين ولا بين ثلاثه؟ بين اثنين يا اخوان، لان الثالث طلعناه باخذ نصيبه بالشفعه. فإذا قال الذي لم يأخذ نصيبه في هذا ضرر عليك، يقول ما في ضرر عليك، وين الضرر؟ الضرر لا ضرر عليك، أنت لك الربع من الأصل، والآن الربع باقي ولا غير باقي؟ باقي، ولم يتجدد لك شريك، لم يتجدد لك شريك، الشريك الأول الذي لم يبيع موجود، ما زال. واضح ولا؟ واضح؟ نعم. الآن أرض بين رجلين، هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب، باع أحدهما نصيبه على رجلين، للشريك أن يشفع في الجميع، أليس كذلك؟ فقال أنا لا أريد أن أشفع إلا في واحد منكم. يقول المشتريين أخذ الشفعة من واحد، أيصح هذا أو لا يصح؟ يصح، ما في ضرر. وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان، إما لكونه ليس عنده مال يدفعه للاثنين، وإما لكون أحد الشريكين سيء العشرة والآخر طيب العشرة، هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. وإما لإضرار العدوان، يريد أن يحرم الشريك المشتري الثاني نصيبه من الأرض. المهم أي سبب يكون فله أن يأخذ من أحدهما دون الآخر ولا ضرر. هل واحد اشترى اثنان حق واحد أو عكسه اشترى واحد حق اثنين؟ هذا العكس، اشترى اثنان حق واحد أو عكسه اشترى واحد حق اثنين. إذن الأرض بين ثلاث، الأرض بين ثلاثة أطراف، فباع اثنان حقهما على واحد، فللشفيع إيش؟ أن يشفع في نصيب واحد من شركائه دون الثاني. التعدد الآن في المشتري ولا في البايع؟ في البايع. طيب، له أن يأخذ بنصيب أحدهما، والبيوم يبين لنا لأن ظاهر صرح. نعم، شريك من النيل. يلا أصور المسألة. يصور المسألة صورته. اترك زي عمرو خالد، قل أرض بين كذا. طيب، نعم، فللشريك أن يشفع في
نصيب أحد الشركين دون الآخر. طيب هذه يقول أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة. اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة. مثال ذلك أرضان فيهما شركة لشخصين، فباع أحد الشريكين نصيبيه من الأرضين على واحد. صورتم هذا؟ طيب، فللشفيع أن يأخذ أحد الشخصين، لأن الآن تعدد المعقود عليه. الصورتين السابقتين تعدد البائع أو تعدد المشتري، هذا تعدد المعقود عليه. فللشفيع أن يأخذ بأحد الأرضين ويدع الأخرى. وهذا بخلاف ما إذا اشترك اثنان في شفعة، فإننا نقول إما أن تأخذ جميعا بالشفعة وإلا فيسقط حق أحدكما وهي اشترك تزاحم. قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع يأخذ أحدهما. من يصور المسألة الثالثة؟ نعم. طيب نعم صفقة واحدة يعني بيع واحد. طيب فله ذلك كما قال. وإن باع شقصا وسيفا، إن باع شقصا وسيفا يعني ما وجد يمثل إلا بالسيف، نقول نعم الفقهاء رحمهم الله دائما يتلقون العبارات بعضهم عن بعض. فهذا أول من مثل بهذا المثال قال باع شقصا وسيفا، ونحن نقول إن باع شقصا وكتابا يصلح؟ يصلح؟ يصلح. وهذا اللائق بطلبة العلم، شقص كتاب، وبالمجاهدين شقص سيف، وبالنجارين شخص وباب، نعم، وبأصحاب المعارض شخص سيارة. إذا نمثل لكل إنسان بما يناسبه. الآن ضابط المسألة إذا باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه، فالمراد بالشخص هنا الشخص الذي فيه الشفعة، والسيف ما لا شفعة فيه. إذا باع صفقة واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه يقول فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، وأما الآخر الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذه، فلا يأخذه بالشفعة. مثاله رجل صاحب معرض بيع عليه شخص وسيارة، شخص يعني نصيب مشترك شخص وسيارة، فللشفيع وهو الشريك في الأرض إيش؟ أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة. كيف ذلك؟ نقول الآن كم تساوي الأرض؟ قالوا تساوي 200,000. كم تساوي السيارة؟ 50,000. كم الثمن الآن؟ لكن إذا أردنا 250، صحيح 250، فنقول الآن خذ الأرض بكم؟ 200، والسيارة للمشتري. ولهذا قال فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، ما قال بحصته من القيمة، لأن الشفعة يرجع فيها إلى الثمن لا إلى القيمة. ثم قال ولا شفعة بشركة وقف. كيف؟ نعم. أو تلف بعض المبيع، تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، بمعنى أنه باع أرضا وسيفا أو سجارة أو ما أشبه ذلك وتلف البعض، فللشفيع أخذ الباقي بحصة. أو أرضا باعها وتلف بعضها، كيف يتلف بعض الأرض؟ لأن لا، هذا السيل ما يتلف الأرض، صحيح ربما يفسد الأرض لكن لا يتلفها. يعني ما أخذه من لا يمكن مطالبته، يعني ربما نقول هذا الإنهال صحيح لكنه ما ينطبق تماما على كلام المؤلف، إنما إذا أخذه من لا تمكن مطالبته فللشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف، يعني لو كان الشريك نصيبه موقوف وباع شريك، فإن الموقوف عليه لا يأخذ بالشفعة، واضح غير واضح؟ أرض بين اثنين وهي على أحدهما وقف وعلى الثاني طلق، يعني أنه أن نصيبه طلق ليس وقفا، فباع صاحب النصيب الطلق، فهل لشريكه الموقوف عليه أن يشفع؟ يقول مالك لا، واضح؟ واضح. اثنان شريكان في الأرض نصيب أحدهما وقف ليس ملكا، فباع من نصيبه طلق يعني غير وقف، فهل الشريك الذي الموقوف عليه هل له أن يأخذ الشفعة؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ قال لأن الملك في الوقف قاصر، الملك في الوقف قاصر غير كامل، لأن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف، قل لا ما يمكن يبيع، فملكه إذن غير تام، وإذا كان غير تام فكيف نسلطه على أخذ مال المشتري؟ ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن له الشفعة، أي للشريك في الوقف الذي نصيبه وقف أن يأخذ بالشفعة، لأن العلة الثابتة فيما إذا كان الملك طلقا هي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفا، بل العلة فيما إذا كان وقفا أوضح، لأن هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه، ولو كان طلقا لكان إذا وجد الشريك الجديد سيء المعاملة يبيع نصيبه وينتهي. فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق. وأما قوله منه غير تام فيقال هو تام باعتبار أن الموقوف عليه يملك الوقف، حتى عند الأصحاب رحمهم الله قالوا إن الوقف يملك الموقوف عليه لكن ممكن قاصر. انتبه. القول الراجح أن الشريك في الوقف له حق الشفعة، وأن استحقاقه للشفعة أقوى من استحقاق صاحب الملك، لأن صاحب الملك إذا وجد من الشريك الجديد سوء معاملة إيش؟ يبيعه وينتهي، لكن صاحب الوقف لا يمكن يبيعه، فيكون تضرر صاحب الوقف أشد من تضرر صاحب الملك الطلق. فلهذا نقول إن الراجح أن الشريك أي الذي نصيبه موقوف له الشفعة. انتبه بارك الله فيك. طيب وإذا كان له الشفعة وأخذ بها، فهل يكون هذا النصيب تبعا للوقت أو يكون ملكا للموقوف عليه؟ الثاني. إلا إذا نوى. هو ملك الموقوف عليه ملك صرف إلا إذا نوى أنه تبع للوقف فيكون تبعا للوقف. وحينئذ نسأل هل الأولى أن ينويه للوقف أو أن يبقيه على ملكه؟ ينظر للمصلحة. إذا كان في الوقف ربح كثير يتحمل قيمة هذا يتحمل ثمن هذا الشخص فالأولى أن يجعله للوقف لأجل أن ينمي الوقف ويزداد ولأجل أن لا يكون نزاع فيما إذا مات الموقوف عليه. يعني الموقوف عليه إذا مات ما ينتقل انتقال ميراث، ينتقل حسب شرط الواقع. طيب، ولا غير ملك سابق، ولا غير ملك سابق يعني لابد أن يسبق ملك الشريك الشفيع ملك المشترك. فلو اشترى اثنان حق واحد أو اشتريا أرضا مستقلة فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ الأخ اللي وراك هين عمد. اثنان اشتريا أرضا صفقة واحدة فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ لماذا؟ لأن الملك ليس بسابق، هما ملك الأرض جميع صفقة واحدة. فإذا قال زيد لعمر وهما المشتريان قال زيد لعمر أنا شفع عليه، يقول عمر وأنا شفع عليه، فحينئذ نقول لا شفعة لواحد على الآخر، وأنتما اشتريتما الأرض أو الشخص صفقة واحدة فتساويتما فلا حق لأحدكم على الآخر. طيب، إذا لابد أن يسبق الملك ملك الشفيع ملك الشريك. طيب، لو أن أرضا بين اثنين كانت لأحدهما دون الآخر في الأول ثم اشتراها منه، اشترى نصفها منه، ثم إن الأول باع نصيبه على آخر، تثبت الشفعة أو لا؟ تثبت. فمن الصورة ولا ما في الصورة؟ رجل يملك أرضا فباع نصفها على شخص ثم إن المالك الأول باع نصيبه على آخر، فهل المشتري الأول أن يشفع على الثاني؟ نعم، ملك البائع سابق على ملك المشتري. نقول وملك المشتري سابق على الملك الذي فيه الشفعة. طيب، ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. يعني لو كانت أرض بين مسلم ونصراني فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم فهل للنصراني أن يشفع؟ يقول المؤلف لا، يقول لا ما شفع، لأننا لو مكناه من الشفعة لسلطنا كافرا على مسلم والإسلام يعلو ولا يعلو. وللبحث بقية إن شاء الله تعالى. نقرأ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: لا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم فصلا، وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو ورث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله: ولا شفعة بشركة وقف. يعني لو كان الملك بين رجلين أحدهما الذي بيده وقف والثاني الذي بيده ملك، وهذا واقع يعني ليس صعبا، يكون الرجلان الشريكان نصيب أحدهما ملك ونصيب الآخر وقف، فباع صاحب الملك، فهل لصاحب الوقف أن يشفع؟ يقول المؤلف لا، ليس له أن يشفع، لأنه وإن كان مالكا فإن ملكه غير تام، لأنه لا يملك أي الموقوف عليه أن يتصرف في الوقف ببيع ولا رهن ولا غيره من نقل الملك. مفهوم؟ طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. والعلة كما سمعت أن الملك إيش؟ غير تام، والصحيح أن له السلطة، أن الشريك الذي يكون نصيبه وقفا له أن يشفع، بل لو قيل إنه أحق بالشفعة من نصيبه ملك لكان له وجه. لماذا؟ لأن صاحب الوقف لا يملك بيع، ولو كان مالكا لكان يملك البيع إذا تأذى من الشريك الجديد. فالصواب إذن أن لصاحب الوقف أن يشفع، ولكن إذا شفع هل يضم إلى الوقف فيكون وقفا أو يكون ملكا للمشفع؟ ينظر، إذا كان نواه للوقف فهو للوقف، وهذا يتصور فيما إذا كان بيده ثمن الشخص المبيع من الوقف أو أراد أن يتبرع. مثال الوقف الذي كان بيده يريع رائعا كبيرا وعنده الآن دراهم، فلما شفع قضى الثمن من هذه الدراهم ونواه لإيش؟ للوقف، فيكون للوقف. أو يريد أن يتبرع هو بنفسه فيما أخذه بالشفعة من لكون الوقف لوالده أو ما أشبه ذلك. المهم إذا نواه المشتري للوقف، نعم، إذا نواه الشفيع للوقف صار للوقف، وإن نواه لنفسه صار لنفسه، نواه لنفسه صار لنفسه. فإن قال قائل إذا صار لنفسه فإن الشركة لم تنتفع، لأنه لم يكن الملك مصرفه واحد. قلنا نعم هذا حق، إذا كان المشتري فالوقف لم ينتفع به، لكن لا شك أن كون الإنسان مشاركا بنفسه لنفسه خير من كونه من يتلقى شريكا جديدا. كذلك غير ملك سابق، لا شفعة بغير ملك سابق. ومثال ذلك أن يشتري اثنان الملك معا، يعني يكون هذه أرض اشتراها رجلان من رجل واحد، فليس لأحدهما أن يشفع. لماذا؟ لأن الحقين وردا على هذه العين مرودا واحدا فتعارضا، وإذا تعارضا فإنه لا يمكن أن يفضل أحدهما على الآخر. إذن لابد من أن يكون ملك الشريك الذي يأخذ بالشفعة سابقا على إيش؟ على ملك أخيه الذي باع، أو موافقا لها، المهم سابق على ملك المشتري الذي انتقل إليه النصيب. ولا لكافر على مسلم، يعني لو كان الشريك كافرا والمسلم باع نصيبه من هذه الأرض على مسلم فإنه لا يحق للشريك أن يأخذ بالشفعة. لماذا يا محمود؟ نعم، لأن فيه إهانة للمسلم، حيث إنه سيؤخذ منه ما ملكه ايش قهرا ففيه إذلال لله، والله تبارك هو الإسلام يعلو ولا يعلى. والصورة واضحة ولا غير واضحة؟ واضح. شريكان في الأرض، أحدهما مسلم والثاني كافر، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للكافر أن يأخذ بالشفعة. طيب لو كان الشريكان كافرين وباع أحدهما على مسلم، هل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. وإن كان البائع على مسلم كافرا فإنه لا يأخذ شريكه الكافر بالشفعة، لأن العلة هي إهانة المسلم. وقال بعض أهل العلم بل للكافر شفعة على المسلم، لأن الشفعة من حق التملك وليس من حق المالك. فإذا كان الكافر له الخيار، خيار المجلس، ويمكن أن يفسخ العقد غصبا على المسلم لأن هذا حق ملك، فكذلك الشفعة. صورة المسألة الأخيرة، مسلم باع على كافر شيئا، فهل الكافر ما دام في مجلس الخيار أن يفسخ البيع؟ نعم له ذلك، لأن هذا من باب حق التملك، فله أن يفسخ حتى وإن كره المسلم، لأن هذا حقه وهذا مقتضى العقد. الشفعة حق، ومقتضى البيع أي بيع الشريك على أجنبي أن يكون للشريك الأول حق الشفعة. فمثلا فيها خلاف بين العلماء، ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم القاضي لكان هذا جيدا، ويظهر هذا في القرائن. إذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من هذا المسلم ويرى أنه على عليه، فحينئذ لا نمكنه. أما إذا علمنا أن الكافر مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة ملكه، فإننا نمكنه منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقف مشتريه، أي مشتري الشخص، بوقفه أي تسبيله، يعني أنه حين اشترى الشخص وقفه، سواء على خاص أو على عام. فعلى الخاص مثل أن يقول حين اشترى الشخص: هذا وقف على فلان أو على ذريته، فإن الشفعة تصح. العام مثل أن يقول حين اشتراه: هذا وقف على الفقراء، فتسقط الشفعة. لماذا؟ لأن الشخص انتقل بعقد لا تثبت به الشفعة. أنتم معنا؟ كيف لا تثبت الشفعة؟ لأن الشفعة إنما تثبت فيما إذا انتقل بعوض مال، وهنا انتقل الملك إلى الوقف، والوقف ليس فيه شفعة. يعني لو أن أحد الشريكين وقف نصيبه من أرض مشتركة فليس لشريكه أن يشفع، لأن انتقل ملكها بغير عوض مال. طيب، أو تصرف بهبة، يعني أن الذي اشترى الشخص وهبه لشخص آخر فتسقط الشفعة، لأنه لو انتقل الشخص بالهبة لم تثبت الشفعة. فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى لا تثبت الشفعة بانتقاله إليها، فإن الشفعة تسقط. واضح؟ طيب، أو رهن، يعني أن المشتري مشتري الشخص رهنه، مثاله: أرض بين شريكين، باع أحدهما نصيبه على ثالث، الثالث استدان من شخص وأرهنه نصيبه الذي اشتراه. يقول المؤلف إن الشفعة تسقط. لماذا؟ لأن الرهن ليس انتقال ولكنه إشغال. الإنسان إذا رهن ملكه عند شخص هل معناه أنه باعه عليه وهبه له؟ لا، ولكن شغله، شغل الملك للتوثقة، توثقة صاحب الدين، فليس انتقال الملك. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله. والصحيح أنها لا تسقط بالرهن لأن الملك لم ينتقل للمرتهن. لكن يقال إن أوفى الراهن دينا أخذ الشريك بالشفعة، وإن لم يوف وبيع الرهن حينئذ نرجع إلى انتقاله بدين، وسيأتي ذكره إن شاء الله. وذلك لأن الرهن لم ينتقل به الملك فهو على ملك المشتري، إنما تعلق به حق الغير. فإذا تعلق به حق الغير فإننا نقضي حق الغير وحق الشفيع، ونقول ما دام مرهونا لا يمكن أن تأخذه بالشفعة، لا يمكن أن تأخذه بالشفعة لأنه مرهون مشروط. لكن إن أوفى المدين دينه بقي الرهن الآن طلقا ليس مرهونا فأخذه بالشفعة، وإن لم يوفي وبيع فخذه أنت لأحد البيعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح لأن الملك لم ينتقل. ومثل ذلك لو آجر النصيب الذي اشتراه فهل تسقط الشفعة أو لا؟ المذهب أنها تسقط الشفعة، والصواب أنها لا تسقط، صواب أنها لا تسقط. لكن نعم ترى المذهب أنها تنفسخ الإجارة، أنا قلت تسقط الشفعة، المذهب تنفسخ الإجارة ويأخذه بالشفعة. والصحيح أنها لا تنفسخ الإجارة وأنها باقية، ولكن للشفيع الأجرة من حين أخذه بالشفعة. أما فهمت؟ مثال ذلك، باع شخص نصيبة، باع شريك، باع أحد الشريكين نصيبه على شخص ثالث، الشخص الثالث آجره على طول، قال لواحد خذ هذا أجرتك نصيبي، تجعله معارض، تجعله أي شيء، أجرتك نصيبي لمدة 5 سنوات. فالإجارة على المذهب تنفسخ لأن حق الشفيع سابق على حق المستأجر. القول الثاني لا تنفسخ، وللشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة. فإذا قدرنا أنه أخذ بعد شهر صار بقية 5 سنوات أجرتها لمن؟ للشفيع. وذلك لأن المشتري آجر الشخص وهو على ملكه، فالإجارة صحيحة، وهي عقد لازم أو جائز؟ هي عقد لازم. وإذا كان هذا الرجل تصرف تصرفا مأذونا فيه بعقد لازم فإننا لا يمكن أن نضيع حق المستأجر، بل نقول الإنسان يبقى ولكن الأجرة من حين أخذ الشفيع تكون للشفيع، وهذا لا شك أنه أقرب إلى العدل. القول بأن الإجارة لا تنفسخ أقرب إلى العدل لا شك. قال لا بوصية، يعني لا أن تصرف المشتري بوصية فإنها لا تسقط. فشيخ المؤلف رحمه الله ذكر 3 أشياء تسقط بها الشفعة، وذكر شيئا واحدا لا تسقط به الشفعة. مثاله اشترى الشخص، يعني رجلان شريكان في الأرض، باع أحد من أصيبه على شخص، ومن حين اشترى الشخص أوصى، قال أوصيت لنصيبي الذي اشتريت أن يكون وقفا على طلب العلم، فالشفعة لا تصح. لماذا؟ لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، وقبل الموت يكون الموصى به ملكا للموصي، له أن يتصرف فيه بما شاء. واضح ولا مو واضح؟ لا غبار عليه. طيب التعليل لماذا؟ لأن الوصية لا ينتقل بها الملك إلا بعد موت الموصي وقبول الموصى له إن كان معينا أو جماعة يمكن حصره. المثال صالح، باع زيد نصيبه من أرض مشتركة على بكر. نعم، فقال بكر أوصيت بنصيبي من هذه الأرض وقفا على طلب العلم، فإن الشفعة لا تصح. وللشفيع أن يشفع، إذا شفع انتقل الملك من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك، تقول الوصية أو لا تقول؟ تقول الوصية، لأن محلها تعذر أن تنفذ فيه الوصية. ثم قال وبذلك، والخلاصة من المؤلف أن نقول إذا تصرف المشتري تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء على وجه التمليك فإن الشفعة تصرف. هذا الضابط، إذا تصرف المشتري في اشتراه تصرفا ينقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة فإن الشفعة تصل. وإن تصرف فيه تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة باقية، حتى في الرهن على القول الراجح خلافا لما قال المؤلف رحمه الله. إذا تصرف تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة إيش؟ باقية، مثل الإجارة، الوصية، الرهن، العارية وما أشبه ذلك، فالشفعة باقية. وإن تصرف فيه بنقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. إذا تصرف في الشخص ببيع فله أخذه بأحد البيعين. وأظن وقت الأسئلة جاء، أليس كذلك؟ نعم، نخلي هذا مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. نعم، ارفع صوتك. إنسان، نعم نعم، فلو مات بعد أن أوصى به نمضى على الموصى إليه، إذا كان معينا أو جماعة يمكن حصرهم، هل قبل الوصية أو لا؟ إذا قبل الوصية ما فيها سقطت الشفعة، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. أما إذا ردوها بقت الشفعة. نعم، أي نعم. لو عند إيش؟ لو رهن نصيبه. طيب، يا أخي الآن، لأن اللي بيبيع ما هو المرسل، اللي بيبيع نفس الراهن كله، حتى لو باعه بالنيابة عن الراهن لا يأخذ الشبيه. نعم، الله أكبر.
يكون يعني ما يجب التصرف هذا. لكن أليس حق الشفيع ثابتا على حق هذا؟
أي لكن ما يمكن، ما يمكن إبطال الوقف.
هذا يعني مقتضى ما صنع عليه في أول إبطال أن حق الشفيع لا يمكن يسقط في حق.
لا ما 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 قلنا بهذا، لكن على على قولنا مسألة الإجابة فقط، لأن الإجابة ما فيها نقل الملك، يكون التصرف صحيح وللشفيع أن يأكل وله الأجر من حين أخذ.
عليه الشفيع يعني حقه ما يسقط يعني إذا علمنا أنه تركه فالتصرف صرفا يدل على ضعف التصرف.
لكن سقطت هذه تصرف المشتري إلا إذا علمنا أنه حيلة، هذا الحين لا تقدر الشفعة. هذا مسألة الفورية، هل تجب على الفور أو لا تجب؟ قلنا أنها لا تجب على الفور.
هذا
ما يترتب عليه؟ لا هذا يترتب عليه أن هذا الرجل لم يأخذ بالشفعة إلا بعد أن تصرف، يعني بمعنى تصرف تصرف أن ينقل الملك على وجه لا شفعة فيه ولا يمكن أخذ. نعم يا سليم. قلنا يرجع للقاضي، القاضي إذا رأى في هذا إذلال المسلم وأنه ربما يتعالى الكافر فحينئذ لا يمكن من الشفعة. أما إذا كان كافر رجلا يعني عاديا ولا يهمه هذا الشيء لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ بالشفعة، فهذا كسائر المعاملات. نعم
امشي.
نعم 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 ولهذا بطلت. لا ما يدخل الشفعة في الإجارة، ما يدخلون تبطل الإجارة من المشتري، المشتري أجر وليس معناه أن الشريك هو الذي أجر، الشريك إذا أجر ما في شفعة أصلا، ما في شفعة لأنه ما انتقل الملك، لكن هذا الذي أجر هو المشتري. واضح؟ نعم هذا في المحاكمة يوم القيامة. الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا مبطل الحق، هذا يوم القيامة يكون الخصوم بين المسلمين والكفار ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين. لا لا واضح، لا واضح الآن السياق. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحديث ما يخالف الإسلام نفسه يعلو ولا يعلو، ومن علوه أن نمكن الكافر من الشفعة لئلا يقال إن الإسلام دين حيف وجوه، قد يكون بهذا مصلحة للمسلمين أيضا.
إذا أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لن يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.